أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين.
يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة التي آياتها تتتابع وكأنها أمواج بحر تزداد واحدة بعد الأخرى، وهي في سياقها العام كما أسلفنا الحديث، جاءت لإثبات وحدانية الله تبارك وتعالى. ولهذا فالآيات تذهب وتجيء في الحديث حول مقارعة حجج المشركين بالحجج ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما يقوله ويناظر به هؤلاء المعاندين المكابرين. فالله تبارك وتعالى من جملة ما يعظ به هؤلاء المعاندين أن يذكر لهم حال من سبقوهم من الأقوام التي كذبت الرسل وعتت عن أمر ربها فعذبها الله عذابا شديدا وكان عاقبة أمرها خسرا. فليسوا بدعا من أولئك المكذبين، بل قد سبقتهم أمم فكانت عاقبتهم أسوأ عاقبة. فهي دعوة من الله عز وجل إلى هؤلاء لعلهم يتعظون أن ينظروا في حال من سلف ومن سبق من الأمم التي حادت الله ورسوله وكذبت، وقد أوتوا من القوة ما لم يؤته هؤلاء العرب الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فأهلكهم الله جميعا. يقول عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، هي ليست أمة بل هي أمم كثيرة. وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عدد الرسل 310 نبيا رسولا، فهذا يعني أن لكل رسول أمة، بل جاء في بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها ضعف أن عدد الأنبياء 120,000 نبي، فلك أن تتخيل كم أعداد الناس والأمم. وأكثر أتباع أو أقوام الأنبياء كذبوا به، بل لا يكاد يكون هناك نبي إلا كذب، إلا قوم يونس كما ذكر الله عز وجل. كل هؤلاء جرت عليهم سنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني ابتلاهم الله عز وجل بالبأساء وبالضراء. ما هو الفرق بين البأساء والضراء؟ قال بعض المفسرين: البأساء يعني الفقر والحاجة، قلة ذات اليد، والضراء هي الأمراض. فابتلاهم الله عز وجل بالفقر وابتلاهم بالمرض، وممكن أن نقول بالشدة أيا كان نوعه، أنواع الشدائد. لماذا ابتلاهم الله؟ لعلهم يتضرعون، لأن الإنسان إذا لم يتضرع إلى الله في وقت الشدة فأي خير يرجى فيه؟ المؤمن يتضرع إلى الله في كل الأوقات، لا تطغيه النعمة ولا تجعله النقمة يائسا وقانطا، فهو في كل الأحوال يتضرع إلى الله، إن أصابه خير أو أصابه بلاء. ولذلك يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت فدعا ربه وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصدرت هذه الدعوة، صعدت من جوف بطن الحوت وشقت ظلمات البحر وظلمات السماوات وصعدت إلى الله، سمعت الملائكة هذه الدعوة لكن ما يدرون من صاحبها، فكانوا يقولون: يا رب، صوت مألوف لكن ما ندري من هو، الصوت هذا نسمعه دائما يعني في كل وقت. فإذا يونس عليه السلام وكذلك الصالحون لا ينسون ربهم في أوقات الرخاء، بل هم دائما في ذكر لربهم وتضرع، لا ينسون الله، لذلك لا ينساهم الله في أوقات الشدائد والمحن. هؤلاء المعاندون بداهة هم ينسون الله في أوقات الرخاء، فالله من لطفه ابتلاهم بالشدة لعلهم يتضرعون إليه ويعودون إليه. ولهذا قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم البلاء والشدة أنهم تضرعوا إلينا وعادوا فنقبلهم، ما داموا في زمن المهلة فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين. ولهذا فليس كل بلاء يحل بالعبد أنه شر، بل قد يكون في كثير من الأحيان خيرا له. وكم من إنسان كان على ضلالة وانحراف لم تنفع فيه المواعظ ولا تذكير المذكرين، ساق الله إليه بلاء ومصابا فأعاده إليه، فكان ذلك خيرا له. أما هؤلاء فكان الأمر على عكس ذلك والعياذ بالله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ازدادت تحجرا وصارت قاسية، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وتزيين الشيطان لهؤلاء هو من أسباب ضلالتهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. فزين لهم الشيطان، أمد لهم أو قال لا تزال أمامكم فرص حياة واسعة، تمتعوا لا تضيقوا على أنفسكم، يعطيهم من هذه الأماني والأكاذيب والغرور، فجعلهم يستمرون في غيهم. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني لما أصبحت هدايتهم محالة، أناس طبع الله على قلوبهم والعياذ بالله. ومن يعني من الذي يمكن أن يهدى إلى الحق إذا كان الله لم يرد هدايته؟ ومن يضلل فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فلما علم الله في علمه الأزلي القديم أنهم ليسوا أهلا للهداية، وإن كان عز وجل مع ذلك أقام عليهم الحجج، يعني الله عز وجل لو عذب الناس المستحقين للعذاب بلا رسل يرسلها إليهم ولا مواعظ ولا غير ذلك لما كان ظالما لهم، لأنه يعلم أنهم ليسوا أهلا للهداية. لكن من رحمته ومن كمال لطفه بعباده أنه يأتي بهؤلاء الرسل من أجل ألا يحتج هؤلاء عند الله يوم القيامة، فيقولون لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله يرسل هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين تقوم الحجة على الناس. فلما نسوا ما ذكروا به، ما نفعت فيهم لا بأساء ولا ضراء، ما الذي حصل؟ لم ينزل العذاب مباشرة، لاحظوا سنة الله العجيبة. قال عز وجل فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني من الخير أغدق الله عليهم الخير. ما الذي سيجري حينما يفتح لهم الخير وهم الذين كذبوا؟ سيزدادون في ضلالهم في طغيانهم، مثل ما قال فرعون. ماذا قال فرعون الطاغية الجبار الظلوم الذي ادعى الألوهية وفعل الذي لم يفعله أحد؟ أعطاه الله ملك ونعيم، فكان يستدل بهذا الملك وهذا النعيم على صحة منهجه. ماذا قال في خطبته الشهيرة التي أثبت الله نصها في القرآن؟ قام في بني إسرائيل أو في قومه من الأقباط، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يعني يرى أن هذه ماذا دلائل على أنه على الحق ما دام أنه أعطي هذا النعم. وهل النعمة والإغداق في الخير دليل على أن الإنسان على الحق؟ لا، كما أنها ليست دليل أيضا على أنه على الباطل، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب، أسأل الله يجعلنا من أحبابه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مثل هذه الحال، إذا رأيت العبد يعصي الله والله ينعم عليه وهو مصر على معصيته فاعلم أنه استدراج من الله. يقول هنا عز وجل حتى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا يعني اطمأنوا بما أوتوا وزاد الأمل عندهم وزاد الضلال في قلوبهم وظنوا أنهم أصبح كل شيء بأيديهم هنا جاءهم العذاب بغتة. وهذا دليل على شدة نقمة الله عز وجل أن يأتي العذاب للعبد فجأة بدون مقدمات، وهي غضبة المنتقم. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ما معنى مبلسون؟ يائسون من كل نصير ينصرهم ومن كل إنسان ينجدهم وينتصر لهم. ومن ذا الذي ينصرهم من بأس الله إن جاءهم؟ من الذي يمنع عذاب الله عن غيره؟ لا يستطيع أن يمنعه عن نفسه، فضلا عن أن يمنعه عن الآخرين. أخذناهم، لاحظوا الكلمة فيها قوة تدل على غضبة من الله عز وجل وعلى شدة انتقام. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا أنفسهم. قطع دابرهم، لم يبق منهم أحد. استأسل الله شأفتهم وأباد خضراءهم وجعلهم أثرا بعد عين، فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بقي منهم أثر. أمم سادت ثم بادت، ملوك وسلاطين ملأوا الأرض ضجيجا وقوة وبطشا، أتتهم ساعة أخذهم الله على حين غرة فندموا أشد الندم، ولكن لا ينفع الندم. كما ذكر الذهبي رحمه الله عن أحدهم من السلاطين الذين كانت لهم صولة وجولة وقوة وبطش ثم نزل به الموت فجأة، فكان يقول تمتع من الدنيا فإنك لا تبقى، وخذ من صفوها ما انصفت، ودع الرنقى ولا تأمنن الدهر، إني أمنته فلم يبقي لي حالا ولم يرع لي حقا، قتلت صناديد الرجال فلم أدع على ظهرها خلقا ولا أو قال بشرا أو نحوها ولا على ظهرها خلقا، وأفنيت دار الملك من كل شارق فشتتهم غربا ومزقتهم شرقا، فلما بلغت النجم عزا ورفعة وصارت رقاب الخلق لي أجمعا رقا رمان الردى سهما، فأخمد جمرتي فها أنا ذا ميت في حفرتي ألقى، ويا ليت شعري بعد موتي ما أرى أجنة ربي أم إلى ناره ألقى، والعياذ بالله. فما يغتر الإنسان بنعيم وما يؤتى، لله حكم يملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته ولم يستطع أحد أن يأخذه من بين يدي ربه جل وعلا. والحمد لله رب العالمين. شوف ختام الآية كيف يأتي بهذا يسمى القفل عند أهل اللغة، ختام ينهي لك المشهد تماما، انتهى، طويت الصفحة، أسدل الستار على مسرحية الظلم والجبروت، ذهبت القوة وذهب الملك وذهب السلطان. والحمد لله الذي هو رب العالمين كلهم، إنسهم وجنهم، مسلمهم وكافرهم، بشرهم ودوابهم وأشجارهم، هو رب العالمين جميعا. ثم ينتقل السياق بعد ذلك على نفس الاتجاه، إلا أنه ينحو منحا آخر في مقارعة هؤلاء المشركين بالحجة لإبطال ما هم عليه. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، يعني إن أخذ الله سمعكم بمعنى أنه جعلكم لا تسمعون، إما أن المقصود لا تسمعون سمعا نهائيا أي شيء يقال، أو أن المقصود أن الله أخذ سمعكم بمعنى أنكم لا تسمعون الحق فتكونون فيكون حالكم كحال الأصم الذي لا يسمع شيئا أبدا. وهذا أقرب سياق الآية يدل عليه بدليل قوله عز وجل في آخرها قال وختم على قلوبكم الطبع على هذه القلوب. وكذلك قوله وأبصاركم يعني سلب منكم البصيرة فلم تعرفوا ولم تميزوا الحق من الباطل. قل يا محمد لهؤلاء إن فعل الله بكم ذلك فأخذ سمعكم وأخذ أبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ من الذي يملك هدايتكم؟ من الذي يملك إرشادكم إلى الحق وإسماعكم ما ينفعكم؟ لكن هذا كل هذا الكلام لا يفهمه ولا يعيه إلا أولو العقول، لكن هؤلاء أهل هوى. لهذا قال الله عز وجل انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. يعني مع كل هذه الآيات التي نبينها ونريهم إياها في أنفسهم وفيما حولهم وفي الآفاق ومع ذلك يصدفون أي ينحرفون ويميلون عنها ولا يعتبرون بها، فإذن هم قد قامت عليهم الحجة. شيء آخر قل لهم يا محمد أرأيتكم يعني أخبروني قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ عذاب الله قد يأتي للإنسان بغتة يعني فجأة، وقد يأتي إليه بمقدمات تسبق النهاية، كل هذا من عذاب الله. وقد يعذب الإنسان سنوات قبل أن يموت مثلا، ابتليه الله ببعض الابتلاءات التي يوقن الناس أنها من الله عز وجل، إما أنه ظالم متجبر فيبتليه الله بشيء كان يؤذي به الناس فيكون عبرة للمعتبرين، وهذا بداية العذاب. وما عند الله أشد وأبقى، أو أن الله يقصمه قصما في لحظة واحدة فيدخر له العذاب كاملا إلى يوم القيامة، فهذا أشد والعياذ بالله من حال الأول. فالله يقول ذكرهم يا محمد لو أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ألا تعون؟ ألا تخافون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين هم أنتم؟ هذه إشارة أنكم أنتم الظالمون لأنكم عرفتم الحق ومع ذلك حدتم عنه، كما سبق في الآيات السابقة أنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، وذكرنا هذا وذكرنا بعض المرويات عن كفار قريش كما كان حال أبي جهل، وقبله ذكره الله عز وجل عن آل فرعون الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يعلمون الحق. فإنسان يعلم الحق ويعرف أنه على ضلالة ومع ذلك يتبع ضلالته أليس ظالما؟ إذن هو مستحق لعذاب الله. ثم يجمل الله عز وجل الخلاصة في إرسال الرسل، ما أرسلهم الله إلا لشيئين ليكونوا مبشرين للناس ومنذرين لهم في الوقت نفسه، فمن أطاع الله بشر بنعيم في الدنيا والأخرى، ومن عصاه خوف وحذر بعذاب يلحقه يكون معه في الدنيا ثم يلحقه بعد موته. ولهذا فصل الله عز وجل قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح أيا كان بلا استثناء، من أي واحد رجلا كان أو امرأة عربيا أو غير عربي لا فرق، ليس هناك اختصاص، فمن آمن وأصلح أي أصلح حاله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلهم من الزمان، لأن الإنسان حين يخاف يخاف من شيء في المستقبل، والحزن يقع على شيء في الماضي، فالله يقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، كما في قوله عز وجل عن حال المؤمنين إذا نزلت عليهم الملائكة عند الموت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. عند الموت الإنسان يكون في قلق وخوف، يخاف ويحزن، فتطمئنهم الملائكة ألا تخافوا، يعني مما بعد الموت. القبر وهو موحش ومخيف، النبي عليه الصلاة والسلام وقف على القبر فقال ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه، فهو بيت للظلمة والوحشة، لكن لا تخاف. الآن أنا وأنت نخاف لو وقفنا على القبر ورأينا بهذا المنظر، فما بالك بمن يكون في جوفه ويهال عليه التراب. فالملائكة تقول اطمئنوا لا تخافوا ولا تحزنوا، أي على ما سلف من أهلكم وأموالكم، فإنها مدخرة لكم عند الله عز وجل. والذين كذبوا بآياتنا، هذا القسم الآخر، هم عكس من آمن وأصلح، هؤلاء مصيرهم يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وكلمة يمس تدل على أن كل ما أصاب الإنسان مهما عظم فهو شيء يسير مما يستحقه من العذاب. يمسهم العذاب ليس ظلما بل بسبب ماذا؟ فسقهم، بما كانوا يفسقون أي بسبب فسقهم، فالباء هنا سببية، والفسق هو تجاوز حد الشرع، فمن تجاوز حد الشريعة فهو فاسق. قل، هذا استمرار لما سبق أيضا من يا محمد، تلقين من الله لرسوله في مناظرته لهؤلاء المشركين. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم أفلا تتفكرون؟ هذه الآية هي رد على ما طلبه المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم. طلبوا ماذا؟ معجزة على تدل على صدق رسالته، وأنه إنما جاء من عند الله، فيقول أثبت لنا يا محمد، فيطلبون المعجزة. طيب هل القضية على إثبات نبوءته فقط طلب معجزة؟ ألم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزات؟ وما أكثرها؟ القرآن معجزة، أعظم معجزة القرآن، والدليل على أنه معجزة أن الله تحداهم وهم فصحاء الناس وبلغاؤهم وأهل الشعر، تحداهم قال هذا الكتاب إذا كنتم تزعمون أنه من محمد، ومحمد من بينكم ومن قبيلتكم وتعرفونه وتعرفون نسبه، فأنتم تزعمون أنه كاذب، هاتوا مثل ما أتى به، كلكم اجتمعوا، ليس واحد مقابل واحد، لا، كلكم جميعا هاتوا مثل القرآن. ما استطاعوا، نزل التحدي إلى 10 سور، أي 10 سور بدون تحديد، حتى لو قصار السور، هاتوا مثلها، ما استطاعوا، تحداهم إلى سورة واحدة، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحار، إن شانئك والأبتر، أقصر سورة في القرآن، أعطوني مثلها. يا أرباب المعلقات، يا أصحاب الشعر، يا أهل الفصاحة، يا خطباء العرب، يا من تتشدقون بحسن البيان وجمال المنطق، عجزتم جميعا أن تأتوا بسورة؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لأن هذه معجزة من الله لا يستطيعها أحد، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أليس هذا معجز؟ هذا التحدي أليس معجزة؟ ومع ذلك الله عز وجل مع القرآن أرسل مع رسوله معجزات كثيرة جدا. انشقاق القمر، تصور يرفع الرأس ويقول يا محمد كانك صادق، هالقمر اللي في السماء هذا شق نصفين، من يملك هذا؟ الجن يملكون مثل هذا، السحرة يملكون مثل هذا، وحتى لو قلنا أنه سحر ومعاذ الله أن يكون كذلك، فالسحر يسحر الإنسان به من حوله، لكن هل يسحر إنسان وهو هنا الآن مثلا، التحدي في هذه الحلبة في هذا المكان يتحداهم، ورفعوا رؤوسهم رأوا القمر مقصوص نصفين، سحرنا محمد، سحرنا محمد. طيب واحد كان في خارج مكة أعرابي جاء ووجد القمر مقسوم نصفين، كيف يصله السحر هناك؟ وجاءوا أخبرهم قال أنا رأيت القمر مقسوم نصفين. أليست هذه معجزات؟ لكنهم لا يريدون الحق، القضية ليست الحق يعرف بأيسر ما يكون، لكنه العناد والهوى. فهؤلاء كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك أيضا لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأنبياء الذين سبقوا، يعني هذا يحتمل هم وغيره، طلبوا أن ينزل عليهم من السماء آية يفجر الأنهار من تحت أرجلهم، يأتي بالله والملائكة قبيلة، أن ينزل عليهم كنز من السماء ويكون له سلم يصعد به إلى السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تأتينا بكتاب نقرأه، يعني أنواع من الإعجاز فقط المراد منها هو التحدي والإفحام فحسب. لهذا قال الله قل لهم لا أقول لكم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ترى أنا بشر في الأخير، أنا ما زعمت أنني أملك كل هذه الأشياء، ليس عندي خزائن الله فهي له سبحانه دون غيره، ولا أعلم الغيب فهذا ما اختص الله به، ولا أقول لكم إني ملك أملك قدرات لا يملكها البشر فوق ما يستطيع البشر، لا لست كذلك، بل أنا أتبع ما يوحى إلي، بشر مثلي مثلكم، فقط الفارق بيني وبينكم أن الله أوحى إلي ولم يوحى إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا بإيجاز شديد، فلا تطالبوني بشيء ليس في مقدوري. وإن كان هذا ليس معجزا على الله فالله قادر أن يحقق كل ما طلب، لكن لأنهم كما قلت ليسوا أهل الهداية فلذلك ليس كل ما طلبوه تحقق. لهذا قال الله عز وجل قل هل يستوي الأعمى والبصير، قل لهم البيان الذي ذكرته لكم الآن والحجج التي ذكرتها لكم لا يفهمها إلا من بصر الله قلبه، لكنكم أنتم قوم عمي فلا يمكن أن يستوي الأعمى والبصير، فكل كلام هذا لا قيمة له، أفلا تتفكرون، أليست لكم عقول تدلكم على أن الله هو الإله الواحد الذي لا شريك له، أليس في هذا الكون ما يشهد لوحدانيته، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يا محمد هذا القرآن هو نعم سبيل نذارة وهو موعظة، ولكن ليس لكل الناس، بل للذين يخافون من الله، يخافون من يوم الحشر أنهم سيحشرون إلى ربهم وسيقفون بين يديه، فخوفهم من الله هو الذي يدفعهم إلى أن يستفيدوا من مواعظ القرآن. فهؤلاء الذين يستحقون أن تنذرهم وتذكرهم، أما أولئك فأقم عليهم الحجة ولا تتعب نفسك وتهلكها، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تقلق ولا تهتم ولا تحزن لما يقولون، فإن هؤلاء ليسوا أهلا للهداية، والله له حكمة في بقاء حالهم على ما هو عليه. هؤلاء الذين يخشون ربهم ويخافون الحشر ويعلمون أنهم ليس لهم يوم القيامة من دون الله ولي يتولونه ولا نصير ينصرهم من ربهم عز وجل ولا شفيع يشفع لهم من دون رضا الله عز وجل وإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هؤلاء هم الذين يستحقون أن تنذرهم لعلهم يتقون، ولعل هنا من أجل أن يبين الله عز وجل أن هذا القرآن هو سبيل التقوى، فمن أراد أن يكون متقيا لله فعليه بكتاب الله. دائما نسمع كيف رقق قلبي، كيف يستقيم حالي، أنا عندي معصية مداوم عليها عجزت أتركها، فيأتي من يتحدث عن الحلول يمينا وشمالا وينسى أعظم شيء وهو القرآن.
هذا القرآن فيه شفاء لكل شيء، كل شيء بلا استثناء، لا في أمر الدين ولا الدنيا. لهذا الله يقول أنذر به، خوف به. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وينبغي لنا أن نعيد الناس إلى القرآن، ونجعل مواعظنا تنطلق من القرآن، وأحاديثنا تنطلق من القرآن. لو لم يكن إلا مجرد القراءة لكانت موعظة عظيمة، فالقلب يحتاج إلى سماع هذا القرآن الكريم، لأن فيه ترقيق. لهذا الآن حتى كفار، وهذا وقفت عليه بنفسي وغيري وقف عليه، كفار لا يعرفون، ليسوا حتى عربا، لا يعرفون من القرآن ولا من العربية حرفا واحدا. إذا سمعوا القرآن ظهرت آثار القرآن عليه. هذا أنا رأيته بنفسي في خارج المملكة، بعض من قرأت عليه القرآن من الكفار بدأت تدمع عيونه ويحمر وجهه ويقول أنا ما أعرف ما هو الذي تقرأ، لكن هذا كلام عجيب وشيء يسري في جسدي ما أدري ما هو. سبحان الله، ويتلى على مسلم وعربي ولا يتأثر. إذن هي دعوة، بل هو نداء من الله عز وجل. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. انتبه يا محمد، إياك أن تصرف وجهك عن أولئك الضعفاء المقبلين إليه. بل الله أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم مجالسهم، واصبر نفسك، تذكير من الله لرسوله، اصبر نفسك، يعني يحتاج الأمر إلى صبر ومصاب، لأن ما في هناك مغريات أنك تجلس مع ضعفاء ومساكين، ما في، فلا بد من الصبر. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالله يقول له يا محمد لا تطردهم، لأن هؤلاء، هذه الآية لها سبب نزول، أن بعض مشركي العرب وأجلافهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، وكثير منهم من الموالي كصهيب الرومي وخباب بن الأرت وبلال وعمار وغيرهم، فأنفوا أن يجلسوا معه. قال يا محمد إن كنت تريد أن نجلس إليك ونستمع منك فأبعد عنا هؤلاء الأعبد الموالي، فإننا نكره أن يرانا العرب ونحن نجلس في مجالس فيها هؤلاء. سبحان الله، شوف الكبر، يأنفون أن يجلسوا معهم، يريد مجلس خاص. فهمت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقق لهم طلبه، لا لأنه عليه الصلاة والسلام مقتنع بكلامهم أنهم ينبغي أن تفرد لهم مجلس تميزوا عن غيرهم، لا، لكن طمعا في هدايتهم، فإذا اهتدوا سيعرفون أن ما طلبوه باطل. فمن شدة شفقته صلى الله عليه وسلم عليهم وحرصه الشديد على هدايتهم همت نفسه أن يستجيب لهم، فجاءه هنا العتاب من الله والنهي، لا تطرد الذين يدعون ربهم. هؤلاء هم أولياء الله، كيف تطرد أولياء الله من أجل أناس متكبرين متغطرسين؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الأمر ليس لك، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، لأنك بفعلك هذا ظالم لو طردتهم. وماذا، ما هو ذنبهم؟ ألأجل أنهم كانوا موالي؟ ألأجل أنهم كانوا فقراء فيبعدون؟ هذا ظلم. فالله يحذر رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهذا الذي طلبه المشركون قد طلبه أسلافهم من قبل، فهي حجج يحتج بها هؤلاء المعاندون من قديم الزمان. قوم نوح قالوا له كما قال مشرك العرب للنبي صلى الله عليه وسلم، ونفس العبارات ونفس المنهجية، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أراد للناس لا قيمة له. فرد عليهم نوح عليه السلام وقال وما علمي بما كانوا يعلمون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.
وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. وقال في آية أخرى وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. كيف أنا أن أطرد أولياء الله صالحين؟ من ينصرني من عذاب الله النزل بي؟ فالله يحذر رسوله يقول يا محمد انتبه لا تفعل ما أمروك وطلبوك حتى ولو كانت نيتك صالحة، هذا ليس مبررا، فالخطأ خطأ ولو كانت نية الإنسان صالحة. ثم قال عز وجل مبينا أن ما يحصل من هؤلاء المتكبرين المتغطرسين في حالهم مع هؤلاء الضعفاء المساكين إنما هو نوع من الابتلاء من الله. قال الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني فتن الله هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، فتن الله المشركين بالمؤمنين الصالحين وفتن الله المؤمنين وابتلاهم بالمشركين، كلاهما فتنة لبعض. كيف الله يبتلي المؤمنين بالكافرين فيسومونهم عذابا مثلا، يضيقون عليهم، يسخرون منهم، هذا بلاء. والعكس يبتلي الله عز وجل الكافرين والمعاندين بالصالحين فيغريهم فيسبونهم ويشتمونهم ويؤذونهم، فهذا فتنة بالنسبة لهم فيستمرون في غيه، فهي فتنة من هنا ومن هنا. ولهذا قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أي هؤلاء المشركون المعاندون المتكبرون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء أراذل الناس سطة القوم لا قيمة لهم، لا وجاهة ولا نسب ولا حسب ولا مال، هم الذين على الهداية ونحن أسياد الناس ووجهاؤهم، نحن الذين على الضلالة، يعني الله اصطفى هؤلاء وتركنا؟ منطق كبر وغطرسة. قال الله عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله يعلم ما في القلوب، من يستحق الهداية فيعطيه الهداية ومن ليس كذلك فيصرفه عنها. لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.